أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قوله تعالى: فلما أحس، أي علم، أي علم وعرف عن طريق يعني الحس والمعرفة والمعاينة. فلما أحس عيسى منهم الكفر، منهم يعني من بني إسرائيل الذين ذكروا في الآيات السابقة في خطاب المسيح عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله وأرادوا أن يقتلوه عليه السلام، قال من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري يعني من أعواني، من أعواني ذاهبا متوجها ملتجئا إلى الله، يعني وأنا في هذه الحال. من أنصاري إلى الله يعني من أعواني ذاهبا ومتوجها وملتجئا إلى الله، يعني لأنصر دينه، يعني أنصر دينه. وقال بعض المفسرين إلى الله يعني مع الله، يعني من أنصاري مع الله، من ينصرني مع الله، أو على التفسير الذي ذكر هنا من أنصار يعني من أعواني ذاهبا متوجها إلى الله، يعني لأنصر دينه، كما قال يعني بعض الأنبياء عليهم السلام، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني نحن أعوان دينه، وهم أصفياء عيسى. هؤلاء الحواريون هم أصفياء عيسى عليه السلام، وهو يعني أول من آمن به، وكانوا 12 رجلا. قيل الحواريين مأخوذ من الحور، وهو البياض الخالص. قيل كانوا قصارين يحورون الثياب، يعني يبيضونها. فالحواريون هم طائفة من بني إسرائيل انتدبت للإيمان بالمسيح عليه السلام، فوازروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. جمع حواري، وهو الناصر أو المبالغ في النصرة، الحواري الذي يبالغ في النصرة والوزير والخليل والخالق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يوم النبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويأخذون بسنته ثم إنها تخلق من بعد الخلود إلى آخر الحديث. فدل على أن هذا ليس يعني هؤلاء الأصفياء والخلق من الأصحاب ليست خاصة بالمسيح عليه السلام، وإنشاء إطلاق الحواريين على تلامذته الأقربين عليه السلام، وإنما هذا في كل نبي له حواريون وأصفياء وأنصار وأعوان من أصحابه. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله، آمنا أي صدقنا بالله، واشهد يعني يا عيسى بأننا مسلمون، يعني منقادون لرسالتك. وبعد أن أشهدوا نبيهم عليه السلام على هذا الإيمان، أشهد الله تبارك وتعالى، فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت. قالوا للنبيهم أولا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون، ثم قالوا لله تبارك وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت، يعني من الإنجيل، واتبعنا الرسول أي عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين، يعني فليكن جزاؤنا على ذلك، على إشهادنا إياك وعلى إيماننا، أن تكتبنا مع الشاهدين، يعني الشاهدين لك بالوحدانية، فاكتبنا مع الشاهدين يعني لك للوحدانية ولرسولك بالصدق. وهؤلاء الشاهدون إما أنهم الذين تقدم ذكرهم في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا احتمال اكتبنا مع الشاهدين الذين سبق ذكرهم في السورة، أو اكتبنا مع الشاهدين مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم أنهم آمنوا بهم وصدقوا. قال تعالى: ومكروا ومكر الله. ومكروا أي كفار بني إسرائيل، مكروا بعيسى عليه السلام إذ وكلوا به من يكتبه غيلة. يعني فالواو هنا تعود على المذكورين آنفا، ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر من بني إسرائيل، ومكروا الواو تعود إلى هؤلاء الذين أحس عيسى منهم الكفر. كيف مكروا؟ مكروا بأن هموا بالفتك به وإرادته بالسوء، حيث تمالؤوا عليه ووصلوا به إلى ملكهم. ومكر الله يعني في المقابل، مكر الله سبحانه وتعالى بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قتل قتله. يعني إما يعني طبعا هذا تفسير الذي اعتمد السيوطي، أن شبه عيسى ألقي على الذي قصد قتله، ويقول القاضي كنعان الصحيح أن الذي ألقي عليه شبه عيسى كان أحد تلاميذه. الذي ألقي عليه شبه واحد من الحواريين هو الذي يعني ألقي عليه شبه المسيح عليه السلام، فقتلوه ورفع عيسى إلى السماء. فقتلوا هذا الذي ألقي عليه شبه ورفع عيسى إلى السماء ونجاه الله سبحانه وتعالى من بين أيديهم. والله خير الماكرين يعني أعلمهم به. وهذه الصفة بلا شك أنها في حق الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، كقوله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وكقوله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هل يجوز في الدعاء أن يقال يا أمكر أو نعم يا خير الماكرين أمكر لي؟ أجاز بعض العلماء ذلك واستشهدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الحديث الصحيح، اللهم منكر لي ولا تنكر علي، وانكر لي ولا تنكر علي. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إذ قال الله يعني انكر، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، كما نلاحظ في السؤال الكريم ينادى أو نادى الله سبحانه وتعالى عامة الأنبياء بأسمائهم، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى إني متوفيك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وهكذا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فما ناداه الله تبارك وتعالى باسمه قط في القرآن الكريم، إنما يناديه بصفاته الشريفة، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وهذا من كرامته على الله سبحانه وتعالى وبلوغه في الشرف مقاما لم يرتفع إليه أحد من الأنبياء عليهم السلام. فما نداه أبدا الله عز وجل باسمه، وإنما نداه بهذه الصفات صلى الله عليه وسلم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يعني قابلك ورافعك إلي، يعني من الدنيا من غير موت، ومطهرك أي مبعدك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك أي صدقوا بنبوتك من المسلمين. يعني هذه تشمل طائفتين، تشمل الطائفة التي آمنت بالمسيح عليه السلام الذين أدركوا يعني بعثته ووافقوه على دين الإسلام قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين اتبعوا المسيح عليه السلام بحق وبصدق، أو الذين اتبعوك أيضا الذين صدقوا بنبوتك، فهي تشمل هؤلاء وتشمل إلى جانبهم الذين يعني اتبعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فنحن المسلمين أيضا ندخل في قوله تعالى وجاء الذين اتبعوك بمعنى صدقوا بنبوتك من المسلمين. لماذا؟ لأن نحن الذين اتبعنا المسيح عليه السلام على الحقيقة، وأما النصارى فهم أعداء المسيح، فالمسيح عليه السلام يعاديهم ويجردهم ويبرأ إلى الله منهم تماما، كما نقول في اليهود مع اعتبادهم بموسى عليه السلام وادعائهم أنهم على دينه وملته، لكن نقول نحن أتباع موسى على الحقيقة ونحن أولى به منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء ويقولونه ويقولون إنه اليوم الذي نجى الله فيه يعني موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه، قال نحن أولى بموسى منهم، وقال نحن أولى الأنبياء بالمسيح عليه السلام، ما بيني وبينه نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن أتباع المسيح، نحن أتباع موسى عليه السلام، لأننا على نفس الدين الذي دعاه إليه، ولأننا نؤمن برسالته. المسلم الذي يكفر برسالة نبي واحد فإنه قد كفر بجميع الأنبياء، يحبط كل إيمانه ويصير مرتدا. من كذب بنبوة المسيح وبرسالته فقد كفر، من كذب بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فقد كفر، ولا ينفع إيمانه بالقرآن ولا بالتوراة، بل يعني الإيمان حقيقة متركبة من أجزاء مرتبطة ببعضها لا ينفك ولا ينفصل بعض منها عن البعض الآخر. فالذين اتبعوه وجعلوا الذين اتبعوه بهذا على هذا المعنى، كل من صدق بنبوته عليه السلام فوق الذين كفروا، أي فوق الذين كفروا به وهم اليهود. ومن حرف دين المسيح من النصارى يعني لهم بالحجة والسيف. وجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا، من الذين كفروا به؟ نوعان بصفة أساسية، الذين كفروا به اليهود لعنهم الله، الذين يعني سبوا المسيح وسبوا أمه ونموها بالبهتان وبالإثم المبين. ويدخل فيهم أيضا في كلمة في قوله فوق الذين كفروا من حرف دين المسيح من النصارى، من عرض المسيح، هؤلاء داخلون في هذا العموم. يعلونهم أي الموحدون يعلون هؤلاء الكفار من الفريقين بالحجة والسيف إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم. وطبعا هذا وعد لا يتخلف. أما يعني ما نحن عليه من الأحوال الضعف والوضع الذي يعيشه المسلمون الآن فهذا ليس هو الأصل، هذا من الاستثناءات. أما الغالب وأما القاعدة فهي أن المؤمنين دائما فوق الذين كفروا، ولا يظن بالله سبحانه وتعالى أنه يضع يعني المسلمين مقهورين يعني إلى الأبد، بل لابد أن تعود الكرة كما قال تعالى وإن عدتم وإن عدتم عدنا. فمن من سوء الظن بالله أن يظن أنه يمكن للكفار أن يستأصلوا المسلمين ويزيدوهم وترتفع كلماتهم عليهم، هذا ليس هذا خلاف الأصل. أما القاعدة الغالبة فهي يعني ما ذكرناه، وجاءوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، خاصة إذا قلنا إن أحد ركن هذه التوقية علو وقف الحجة والبيان، فهذا بلا شك قائم في كل الأحوال، أن المؤمنين والموحدين يعلون الكفار دائما بالحجة والبرهان كما بينا وكما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأحيانا يعني وهو غالبا يعلونهم بالسيف والسنان أيضا. أما ما نحن فيه فهذا يعني من أوضاع آخر الزمان التي تخالف القاعدة الأصلية. إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، أي من أمر الدين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. عذابا شديدا في الدنيا يعني بالقتل والسبي والجزية، والآخرة أي بالنار، وما لهم من ناصرين يعني مانعين منهم يمنعونهم من هذا العذاب. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم، وفي قراءة فيوفيهم بالنون بالنون أجورهم، الله لا يحب الظالمين، الله لا يحب الظالمين يعني يبغضهم، وهنا فسرها بأنه يعني يعاقبهم. روي أن الله تعالى أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت فقال لها إن القيامة تجمعنا، وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله 33 سنة، وعاشت أمه بعده 6 سنين. الله أعلم اتحد ذلك لأنه لم يرفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. وفي حديث مسلم انه ينقص 7 سنين، يعيش المسيح عليه السلام حينما ينزل 7 سنين. وفي حديث عند ابي داود الطيالسي 40 سنة ويتوفى ويصلي عليه المسلمون. فيحتمل ان المراد مجموع لبثه في الارض قبل الرفع وبعده، يعني 40 سنة تكون قبل الرفع 33، وبعدما ينزل تعيش سنة ثلاثة المجموع يكون 40 سنة. فالله أعلم بصحة ذلك أيضا. أيضا طبعا هذه القضية قضية رفع المسيح عليه السلام إلى السماء و يعني تواصل الله سبحانه وتعالى إياه. يعني اختلف بعض المفسرين في تفسيرها. أولا يقول الفاطمي رحمه الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. يقول أي مستوفي مدة إقامتك بين قومك. متوفيك يعني أنك الآن قد استوفيت المدة المقدرة لك أن تبقى وتعيش بين قومك. والتوفي يطلق على الإماتة، يطلق على الإماتة، كذلك يطلق على استيفاء الشيء كما في كتب اللغة. يقول تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يريد ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، أي يتوفاها حين تنام، كذا تشبيها للنائمين بالموتى. ومنه قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل حيث لا يمجزون ولا ينصرفون، كما أن الموتى كذلك. ثم بين سبحانه في بشارته بالرفعة إلى محل كرامته وموت ملائكته ومعبد النزاهة عن الأجناس، ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، أي من مكرهم وخبث صحبتهم. طبعا هذه الآية الكريمة إني متوفيك ورافعك إلي ظاهرها يدل على أن الله تعالى فوق سماواته، كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وفي قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء، يعني من فوق السماء، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت. وهو مذهب السلف قاطبة كما نقله الإمام الزهري في كتاب العلوم. قال أبو الوليد ابن رشد في مناهج الأدلة: لم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتون لله سبحانه وتعالى جهة فوق حتى نفتها المعتزلة. فما زال السلف من القدر الأول يعني يثبتون هذه الصفة لله وهي صفة العلو والفوقية فوق جميع خلق، فوقية الذرات وفوقية البحر ويعني فوقية الغلب والغلاء القهر حتى نفتها المعتزلة. ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرة، فأول من نفى صفة العلو هم المعتزلة، ثم وافقهم على ذلك متأخر الأشعرة كأبي المعالي الجويني ومن اقتدى بقوله، إلى أن قال أبو الوليد ابن رشد: والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء. طبعا الشرائع هنا بالمعنى العام لا تختص فقط على الشرائع بمعنى على الأحكام الفقهية، لكن في الشريعة تطلق أحيانا على كل الدين. والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منه تتنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء، كما اتفق جميع الشراء على ذلك بالمعقول. فإثبات العلو واجب بالشرع وبالعقل، فإبطاله اتصال بالشرع. يقول الدارمي: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته. وقد بسط النصوص السلف الحافظ الزهري في كتاب العلوم تنظره. يقول هذا، يقول القاضي هذا: ولما كان لذوي الهمم العوالي أشد التفات إلى ما يكون عليه يكون خلفاؤهم من بعدهم، يعني دائما أصحاب الرسالات والهمم العالية لأن يهمهم أمر ملته من بعدهم. فلذلك أراد الله تبارك وتعالى أن يبشر المسيح عليه السلام بذلك حتى يطمئنه. فقال تبارك وتعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يقول هنا: وكذا كان ولم يزل من انتحر النصرانية فوق اليهود ولا يزالون كذلك إلى أن لم يعدموا فلا يبقى منهم أحد. الحقيقة ما موضوع العراق المسيح عليه السلام، هذه الآية إحدى الآيات الأساسية في هذا الموضوع، وهو الإيمان برفع المسيح عليه السلام حيا وبنزوله وقتله المسيح الدجال في آخر الزمان. فهناك عدة آيات في هذا الموضوع في أن المسيح رفع إلى السماء حيا. أما الآية الأولى فهي هذه الآية من سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية التي ملخصه: اختلف المفسرون في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره هذا من المقدم والمؤخر، يعني الآية فيها تقدير وتأخير. تقديره يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بعدما أرفعك أتوفيك. وهذا هو ما ساقع المسيح عليه السلام: إني رافعك إلي، رفع الله سبحانه وتعالى إليه وهو حي لم يموت إلى اليوم، وقد لقياه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رحلة المعراج والإسراء والمعراج. ثم متوفيك بعد ذلك حينما ينزل في آخر الزمان يعيش من جديد ويحكم بالإسلام ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى. ممكن نسأل سؤال عابر: من آخر الصحابة لو كان المسيح عليه السلام؟ لأن المسيح عليه السلام عبارة عن أن هو نبي وصحابي في نفس الوقت، لأن تعريف الصحابي ينطبق على المسيح لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فترة وكانت يعني قصيرة في ليلة المعراج مؤمنا به، مؤمنا به كنبي، فهذا له حد الصحابي، تعريف الصحابي. لذلك عيسى نبي وصحابي، وهو لم يموت حتى الآن، فهو آخر الصحابة موتا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إني متوفيك أي مميتك. وقال وهب بن منبه أو روي عن وهب بن منبه قال: توفاه الله ثلاث ساعات من أول من هذه حين رفعه إليه. وقال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه. قال إسحاق بن بشر عن إدريس عن وهب: أناته الله ثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه. قال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنيا، يعني ليست وفاة موت. وقال ابن يريد: توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هنا النوم، كما أنه قال تعالى: هو الذي توفاكم بالنوم. وقال: فحين بها ولي لم تمت في منامها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. الحديث. وعن الحسن أنه قال: إني متوفيك يعني وفاة المنام، فرعاه الله في منامه. وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، طبعا هذا يكون مرسلا ضعيفا، إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. ومطهرك من الذين كفروا، يعني برفع إياك إلى السماء، بعيدا عن هذه الصحبة من كفار اليهود، أنا يعني أستقي لك صحبة الأبرار والأصحاب. اختار الحافظ ابن كثير بعد هذا رأي الجمهور، يعني فسر التوفي بإنابة، إني متوفيك يعني يلقى عليه النوم، وأيده بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طبعا معروف أن في هذه الآية ثلاثا إلى من تعود هذه الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الآية تعود على من يحتمل أن تعود إلى المسيح واحتمال أن تعود إلى الكتابي، يعني ما من رجل من أهل الكتاب يموت ويأتيه الموت إلا ولا يغادر الدنيا إلا وقد آمن بأن المسيح عليه السلام رسول الله، هذا معنى على احد القولين، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل ان تقبض روح الناس سيقوله المسيح عليه السلام ويكتشف حقيقه، فان كان يعني يهوديا او نصرانيا ممن عبد المسيح يكتشف الحقيقه ويعلم ان المسيح ما كان الا عبدا رسولا قبل ان يموت الكتابي، يعلم انه مات على الباطل وعلى الكفر. او وان من اهل الكتاب الا لايمان به اي المسيح قبل موته او قبل موت المسيح، وتكون هذه اشاره الى نزوله في اخر الزمان، يعني المسيح ما مات بعد، لم يموت المسيح عليه السلام بعد، انما سيموت بعد ان ينزل الى الارض في اخر الزمان. فلا يبقى احد من اهل الكتاب الا امن به في ذلك الوقت، لانه يكتشف انه يعني كان على ضلال وكفر مبين، لان المسيح يضع الجزية ولا يقبل الا الاسلام، يضع الجزية يعني الناس اخذ جزية من النصارى ولا يقبل منهم الا الاسلام، اما يسلم اما يقتله بالمسيح عليه السلام كما هو معلوم في الاحاديث. على الاحوال لفظ التوفي في الايه هنا لفظ متشابه، غير انه يحتمل ان يكون معنى التوفي توفي بالموت والتوفي بالموت والتوفي بمعنى القبض والاستيفاء. فتاويل الايه برفع الروح انه رافعك اليه ورفع روحه، او رفع رافعك اليه رفع مكانته، هذا الحاد في ايات الله وتحريره يمكن بالكلام عن موضوعها بعض الناس فسروا هذا التفسير وهذا التاويل الفاسد. رافعك اليه قالوا يعني رفع الروح وليس البدن او رفع المكانه، فهذا من الالحاد في ايات الله تبارك وتعالى. لكن اقرب المعاني الا ان يقال ان من الايه فعلا فيها تقديم وتاخير، اني رافعك الي ومتوفيك، وهذا ما سيحصل حينما يتوفاه عند نزوله في اخر الزمان. او التوفي يكون بمعنى الامامه لا الاماته، اذ لا معنى لرفعه الى الله ليتا اذ متوفيك ورافعك اليه. إذا ما الخصيصة التي اختص بها المسيح عليه السلام إذا كان الرفع هو رفع غير ميتا؟
مع أن المراد بالرفع هو تقديره
وإلجاؤه من نكرهم حين أرادوا قتله، وأصلا الله سبحانه يمن عليه هنا أنه سينجيه من اليهود ومن مكر اليهود، لأن اليهود مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فإذا كانوا يعني إذا كان المسيح عليه السلام يعني قد توفي بالإماتة، فأي إلجاء يكون في هذا؟ إنما يكون إلجاء وتكون الآية والبشارة بأن يتوفى الله سبحانه وتعالى يرفعه لي مع رفعا حقيقيا. فعلى تقدير التوفي بالإماتة لا تكون تلك البشارة بالتفصيل والإلجاء قد تحققت، بل يكون قد أعان اليهود على قصدهم وهو أن يتخلصوا من عيسى عليه السلام إما بالموت أو بالقتل. وكيف يفهم قوله تعالى ومكروا ومكر الله على تفسير التوفي بالإماتة؟ هل المناسب لمكر الله المقابل لمكر اليهود أن يقتله هو قبل أن يقتلوه، أم أن المناسب أن يرفعه إليه حيا لينزل في آخر الزمان فينتقم من هؤلاء الذين كادوا له وآذوه فيقاتلهم على الإسلام وحده، فمن أبى منهم روى الأرض من ثمرها؟ هذه الآية الكريمة اولا راي الجمهور الذي اختاره ابن كثير ورواه عن الحسن، وهو توفي تفسير التوفي بالامامه وتوفيك يعني ممكن عليك النوم. او الثاني راي قتاده وهو ان في الكلام تقديما وتاثيرا، بمعنى اني رافعك الي ومتوفيك يعني بعد نزولك. الثالث راي ابن جرير في ان المراد بالتوفي هو نفس الرفعه، إني متوفي يعني المعنى إني قابضك من الأرض ومستوفيك بذلك ومستوفيك بذلك وروحك. فهذه الأقوال الثلاثة متفقة على أنه رفع حيا عليه السلام، فلا يمكن أبدا قبول القول برفع على السماء ميتا أبدا، واضح، وإنما رفع حيا كما قال تعالى وما قتلوا وما طلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. والحقيقة هناك تبع فصل المقام في رفع عيسى عليه السلام حيا وفي نزوله وخطه الدجال تأليف الدكتور محمد خليل الراس رحمه الله تعالى. هي رسالة حقيقة قيمة جدا في الرد على من انحرفوا والحدوا في شأن رفع المسيح عليه السلام من بعض أتباع المدرسة العصرية للأسف الشديد محمد عبد ورشيد رضا. هذا شيء ممكن مع أن الأحاديث متواترة في هذا، لكن الرسالة فيها رد قوي جدا على هؤلاء. فلولا ذلك الوقت لكنا يعني ذكرنا تفاصيل أكثر من هذا، لكن نكتفي بهذه الإشارات. ثم قال تبارك وتعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك يعني ذلك المذكور من أمر عيسى عليه السلام، نتلوه يعني نقصه عليك يا محمد من الآيات. وطبعا قول ذلك نتلوه عليك من الآيات يعني إشارة إلى أنه لا مصدر لك كي تعلم هذه الأشياء إلا ما يطلعك الله سبحانه وتعالى عليه عن طريق الوحي. ذلك نتلوه أي نقصه عليك من غير اطلاع منك عليه، وإنما بآلامنا إياك عن طريق الوحي. ذلك نتلوه عليك من الآيات، هذا حال من الهاء في نتلوه. والذكر الحكيم أي المحكم، وهو القرآن الكريم. والمحكم بمعنى يعني المعصوم من أن يتطرق إليه خلل. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، المعصوم من أن يتطرق إليه خلل، أو الحكيم بمعنى المشتمل على الحكم. إن مثل عيسى، مقصود مثل عيسى يعني في شأنه الغريب العجيب، إن مثل عيسى يعني إن مثل شأنه العجيب الغريب في إنشائه من غير أب عند الله، يعني في تقدير الله وحكمه، كمثل آدم، كشأن آدم أيضا العجيب في خلقه من غير أب، وهو من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع من خصمه، ليكون أقطع للخصم. لا تفع عنه جيد أيهما أعجب وأيهما أغرب، خلق آدم أو خلق المسيح عليه السلام؟ نفك أن خلق آدم أغرب. الله سبحانه وتعالى يقول لهم: كنتم تستدلون على أنوهية المسيح المدعومة بكونه خلق من غير أبن، فكان أولى أن تعبدوا آدم، لأن آدم خلق لا من أب ولا من أم. فهذا هو المقصود: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هنا شرع تعالى في تبيين وجه الشبه بينهما، خلقه أي آدم، والمقصود هنا خلقه آدم نفسه أم قالبه؟ مش معنى أنتم؟ نعم، القالب يعني خلق وصفت على آدم على هيئته الإنسان. هل هو كان آدم في هذه الحالة كان لسه دخل في الروح؟ يعني قال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكان، واضح؟ فنقول هنا خلقه من تراب يعني خلق قالبه، يعني كما يوقع في الصمم، يعني واضح؟ يعني ان خلق من التراب سواه الله سبحانه وتعالى من التراب بهذه الصوره المعروف عليها خلق ادم عليه السلام، ثم ذلك نفخ فيه من روحه. فالهاء هنا تعود على قال بادم، القالب نفسه اللي هو العجين المعجون من فيه، واضح؟ اي نعم، خلقه اي ادم اي قالبه، خلق القالب يعني من تراب، ثم قال له كن، يعني كن بشرا فيكون، والمقصود به فكان. خلقه من تراب ثم خلقه كل بشرا فيكون، والمقصود هنا فكان. وكذلك عيسى عليه السلام قال له كن من غير أب فكان عليه السلام. الحق بالرب أي أمر عيسى، أمر عيسى عليه السلام والذي أخذناه عليك من ربك هو الحق، فلا تكن من الملحدين أي الشاكين فيه. فمن حاجك يعني من جادلك من النصارى فيه أي في عيسى من بعد ما جاءك من العلم، يعني من العلم بشأنه وبأمره، فقل تعالوا، يعني تقول لهم تعالوا، تقول لهم تعالوا. والمقصود من هذا ان الله سبحانه وتعالى بعد اقام عليهم الحجج سواء في سوره ال عمران وفي غيرها من السور على الاطلاق ما هم عليه من السياق في شأن المسيح عليه السلام، يقول تعالى بعد ما تجادلهم وتبين لهم الحجج وان اصروا على ما هم عليه في هذه الحاله قل لهم في اخر المطاف لم يبق بيننا وبينكم مناظره، لم يبق بيننا وبينكم مناظره ولكن نرفع عنادكم بطريق المباهله. لم يبقى من تفسير لما انتم عليه من الاصرار على الكفر الا انكم معاندون والا انكم جاحدون، لانكم اذا كنتم جهله فقد كان ما اقمته عليكم من الحجج يستوجب زوال وصف الجهل عنكم. اما وقد اقيمت عليكم الحجج الواضحه وما استطعتم لها ردا ولا دفعا فلم يبقى منكم الا العناد، فلا سبيل لرفع هذا العناد الا المباهله، الا المباهله. اي نعم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل يعني لهم تعالوا، يعني ايها المجادلون تعالوا الى امر يعرف فيه علو الحق وسفول الباطل. هذا المسك الذي انا ادعوكم اليه الان هو الفيصل بيني وبينكم الذي يعني يكشف من منا صاحب الحق ومن منا الذي على باطل. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. وطبعا هذا الاختيار اختيار دقيق، اختار عزة اهله والتقهم بقلبه الذين يخاطر الرجل بنفسه من اجلهم ويحارب ابنهم، فياتي هؤلاء ويحملهم على المباهله. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. ثم نبتهل، يقول فنجمعهم ثم نبتهل، نجمعهم في صعيد واحد ثم نبتهل يعني نتضرع ونجتهد في الدعاء. طبعا الاجتهاد يشمل الدعاء، اجتهاد في الدعاء سواء كان باللعنه او بغيرها، والمقصود هنا به اللعنه، ان نلعن من يكون على باطل. ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين، فنجعل لعنه الله يعني طرده وابعاده من رحمته على الكاذبين، اي منا ومنكم، اي منا ومنكم، ليهلكهم الله وينجي الصادقين فلا يبقى العناد الباقي، فلا يبقي العناد الباقي عليكم بعد اتفاق دلائل العقل والنقل. قمنا عليكم دلائل العقل ودلائل النقل ثم لم يبق الا المماهله. المماهله طريقتها ان يفعلوا كما امرهم النبي عليه الصلاه والسلام او اقترح عليهم. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل، ثم نبتهل ونجعل لعنه الله على الكاذبين، يعني نقول اللهم لعن الكاذب في شان عيسى. نحن المسلمين نعتقد كذا وكذا، انه كلمه الله وروح منه، انه عيسى ابن مريم عليها السلام، واضح، وان الله لله الحق الى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وانتم تقولون بل النصارى يقولون هو الله او ابن الله والعياذ بالله الى اخر هذه العقائد الكفريه. فاللهم يعني اجعل انزل لعنتك على الكاذب منا، يعني صاحب الذي هو الحق واحد منا، الحق لا يعدو هؤلاء او هؤلاء. فالمجاهله معناها الدعاء بنزول اللعنه على الفريق الكاذب وانجاء الصادقين. اي نعم. هنا بعض الفوائد المهمه في قضيه المباهله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان سبب نزول هذه المباهله وما قبلها من اول السوره الى هاهنا في وفد نصارى نجران لما قدموا المدينه، فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البلوغه والالهيه، فانزل الله صدر هذه السوره رفضا عليهم كما ذكر الامام محمد ابن اسحاق وغيره، وكانوا 60 راكبا منهم 3 نفر اليهم يؤول امرهم العاقب امير القوم واسمه عبد المسيح، والسيد إمامهم وصاحب رحلهم واسمهم أيهم، وأبو حارث ابن علقمة أسقفهم وحضرهم. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الخبر من الله عز وجل والفصل من القضاء بينهم وبينه وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه، دعاهم إلى المباهلة، فقال يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا، أعطينا فرصة نرد عليه في موضوع المباهلة، ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانطلق عنه ثم خلوا بالعاقب أمره، فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم إن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفضل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم. ما لعن قوم نبيا قط إلا فبقي كبيرهم، يعني كبيرهم يموت ويفنى، ولا نبت صغيرهم وصغيرهم أيضا يموت، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم فتستأصلون إن اجترأتم على المباهلة. وطبعا هذه من علامات نبوة تدخل نبوة محمد عليه السلام. فإن كنتم قد أبيتم إلا إن فدينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوازعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا، فلم نلاعنهم صلى الله عليه وسلم وأقرهم على خراج يؤدونه إليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قادم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة، فواعداه على أن يلاعنه غدا، الغداء في الصباح يتتم الملاعنة. قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا، رفض أن يعني ينفذ ما وعد به من الملاعنة وأقر له بالخراج. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليه بالوادي نارا. قال جابر وفيه النذر فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى أهل الآية. نعم. قال جابر وأنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبناؤنا الحسن والحسين ونساؤنا فاطمة، وهكذا رواه الحاكم وصححه على شرط الاتباع. وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا، قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال إن نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا، يعني حتى يكون خراج. فقال أبعثنا معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة، وهذا أيضا رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل قبحه الله إن رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على رقبته. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقعده من النار، ولو خرج الذين يظاهرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وهذا رواه البخاري وغيره. يقول الزمخشري فإن قلت ما كان يعني دعاءه من المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه، يعني الذي يجادل هو مثلا فلان يجادل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الأسقف يجادل الرسول عليه السلام، فإذا الأمر بيان الحق متعلق بالمتجادلين أو المتخاصمين، وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه فما معنى ضم الأبناء والنساء؟ ما معنى إدخال إيه دخل الأبناء أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم هنا في هذه الآية؟ يقول الزمخشري: ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله، معنى أنه واثق من نفسه تماما وأن الحق معه. يقول ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاج كذبه وأحب الناس إليه لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئقان إن تمت المباهلة. واضح يعني هو من ناحية الرسول عليه السلام بجد أنفسنا وأنفسكم نفسه الشريفة عليه السلام وعليه ونساءنا ونساءكم أحضر فاطمة التي هي بضعة منه عليه السلام وأبناءنا وأبناءكم أتى بالحسن والحسين. واضح. وطلب منهم أن يفعلوا نفس الشيء. ما معنى هذا؟ معنى يقف الإسلام يقفان في المواجهة. فالرسول عليه السلام والمعه يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب في شأن عيسى، والآخرون أيضا يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب في شأن عيسى عليه السلام. فطبعا فلماذا أدخل يعني غيره في ذلك محمد المخاطنة كانت بين اثنين فقط؟ أدخلهم لأن هذا أوكد في الدلالة على ثقته ويقين من الحق الذي هو عليه، وأن الله تعالى فاطر السماوات والأرض ورب السماوات والأرض المطلع على هذا الحال معه وسينصره وسيخذل عدوه، بحيث إذا استجيبت الدعوة واستجيبت هذه المباهلة لهلك الكافر وغروب فاستوطنوا جميعا ولم يبق منهم عين ولا أثر. أي نعم. يقول: وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلب، وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل، ومن ثم كانوا يتركون مع أنفسهم الضعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب. كانت عادة العرب بل والمسلمين أيضا أنهم إذا فرضوا من جهاد في سبيل الله يخرجون الضعائن، الضعائن كما جاء في الحديث حتى لا تخرج الضعينة يعني المرأة المسافرة، فالضعائن المقصود بها هنا الحريم والنساء. فكانوا إذا خرجوا من الجهاد والقتال يخرجون معهم النساء. لماذا؟ لأن وجود النساء معهم يمنعهم من الهرب، لأنهم إذا هربوا من مواجهة الأعداء يتركون نساءهم يؤخذن سبايا وضح ويستعبدن، فيكون ذلك أدعى للاستماتة في الجهاد. واضح. ويسمون الزادة عنهم بأرواحهم حماة الحقائق. وقدمهم في الذكر على الأمر فقل تعالى: وادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. تقدم النساء والأبناء في الذكر على الأنفس لينبه على نفس مكانهم وقرب منزلتهم، وليؤذن لأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بها. وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكفاء عليهم السلام. أصحاب الكفاء حينما هم آل البيت المذكورين، طبعا لا يقتصر وصف آل البيت على أصحاب الكفاء، لكن أصحاب الكفاء من آل البيت اللي هو علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يروي أحد من موثق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك، لا من النصارى ولا المسلمين من حكى أن الكفار أجابوا إلى المباهلة، كانوا عند المباهلة يخافون لأن ساعة الجد، وتنزل اللعنة في الحال على الكاذب في شأن المسيح عليه السلام، وذلك هذه مما يذكر في أدلة الإيه؟ أدلة صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أيضا تدل على جواز المحادة بأمر الدين، وأن من جادل وأنكر شيئا من الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمباهلة الملاعنة، الملاعنة. وهذا في الحقيقة مخرج لأصحاب الحق، لأصحاب الحق خاصة بعدما يستوفي الإنسان يقع فيه والضليل، إنسان معه حق يعني أبلج وأوضح من الشمس في يعني رابعة النهار ومع ذلك يعاندون، في هذه الحالة بعد استقرار الوضع في إقامة الحجة يجوز لك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تدعوه إلى المباهلة. قل تعالى ابنك انا وابنك انا احدث نفسي ابنائي ونسائي ونفسي في صف وانت مع هؤلاء ايضا في صف ونجعل الله ثم نتهم فنجعل لعنه الله على الكافرين. فدي لا شك ان هذا كتابين لتبرئه المظلوم وايضا لايضاح يعني اقوال الحقيقه. هناك حوادث كثيره فيما يتعلق بموضوع الوهله وقعت حتى مع اهل البدع، بل ان بعض الصحابه ابن عباس وغيره مختلف مع بعض الصحابه اخوان الصحابه في بعض القضايا الفقهيه طلب المباهله كي يعلن يعني وثوقه مما هو عليه من الراي في هذه المساله. فانا لم اتكلم في ذكر الامثله كانت كثيره، لكن اقتصر فقط على هذا الذي ذكره العلامه ابو المعالي محمود شكري الالوفي رحمه الله تعالى في كتابه غايه الاماني في الرد على المنهالي، يقول في اثناء مناقشه مذهب ابن عربي النكثر المعروف الملحد، يقول سأله عن ابن عربي فقال له شيخنا من البلقيني هو كافر، يعني ذا الامام احمد بن علي بن حجر الشافعي يقول انه غفر لمولانا شيخ الاسلام فراز الدين البلقيني اشياء من كلام ابن عربي المسلم، وسأله عن ابن عربي فقال له شيخنا البلقيني هو كافر. قال وسمعت الحافظة في هذا الدين ابن حجر يقول جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي حتى تورأت من ابن عربي بكل مقالته، فلم يدخل ذلك بالرجل المنازع لي في أمره، وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر بأمر غير الذي تتنازعنا فيه بذكر مخاطبه. فقلت له مالك السلطان في هذا مدخلا، يعني كل لو لم يخف على الكلام العربي انا اروح ابلغ عنك السلطان ويفعل بك كذا وكذا في شيء ليس له علاقه على الاطلاق بما يدور بينهما من خصم خاص علمي، ما علاقه هذا بالوشايه وبان تهددني في كذا او كذا. فقلت له الحافظ بن حجر قال له مالك السلطان في هذا مدخل، نحن نتناظر بنظره علميه، الا تعالى نتباهي ألا تعالى نتباهل. وقلت لا تباهل اثنان فكان أحدهما كاذبا إلا وأصيب. فقال لي بسم الله، يعني هيا توكل على الله. قال فقلت له قل اللهم إني كان ابن عربي على ضلال فلعني بمعبدك. فقال ذلك فقلت أنا اللهم إن كان ابن عربي على هدى فلعني بمعبدك. واسترقنا. قال أنا وكان فتكن الروضة فاستضافه شخص من أبناء الهندي ثم بدا له أن يتركهم وخرج في أول الليل مصمما على عدم النبي، فخرجوا يشيعونه إلى التكتور، فلما رجع أحس بشيء مر على ريله فقال لأصحابه مر على ريله شيء لا علم فانظروه، فنظروا فلم يروا شيئا وما رجع إلى منزله إلا وقد عامه في نفس الليل إلا وقد أن عمي بطره وما أصبح إلا ميتا، وكان ذلك في رسالة سنة 77. وكانت هذه المباهلة في رمضان منها، وعند الوقوع من المباهلة عرفت أن السنة ما تمضي عليه وكانت بمحضر من جماعته.